السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة وأن يكون مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. الإخلاص. الإخلاص كلمة عظيمة، كلمة رقيقة، كلمة رائعة. لو استطعنا أن ننفذها لكنا أفضل الأمم، ولكنا أفضل المجتمعات، ولكنا أفضل الأشخاص. حقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبده، ولا بد لكي نعبد الله سبحانه وتعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد أن نكون مخلصين في عبادتنا لله جل في علاه. يعني لا ندخل المسجد فقط من أجل الصلاة يعني والرياء، أنا مش عايز يعني أقول هذه الكلمة، من أجل النفاق، من أجل أن يقول الناس إننا مصلون أو إننا مؤمنون. أيضا أنا يعني في الزكاة مثلا لا يجب أن يكون الإنسان مرائيا أو أن يكون منافقا فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بالصدقة، فيما يتعلق بالعبادات. وأيضا يا جماعة في حياتنا، يعني في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في حتى في علاقتنا العائلية، في علاقتنا الأسرية بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأم وبناتها وأبنائها، بينك وبين جارك وبين أخيك وبين صديقك وبين أهليك جميعا. محتاجين كثيرا إلى هذه الكلمة، إلى أن ننفذ ونطبق هذه الكلمة تطبيقا فعليا عمليا. للحديث عن الإخلاص بستضيف النهاردة أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد البشير من علماء الأزهر الشريف و مدير عام بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا شيخنا.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
بارك الله فيك.
لما أجي أحط تعريف لكلمة الإخلاص نقول إيش محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أعظم الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه
وسلم. وبعد، بداية كما تفضلت أستاذ محمد، هي كلمة سهلة ميسرة على اللسان ولكنها عظيمة المعنى. الإخلاص له كلام كثير في تعريفه، ولكن أرى أن أشمل تعريف للإخلاص ما عرفه لنا ربنا جل وعلا عندما قال في حديثه القدسي: الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحب من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده.
يا سلام، تاني كده شيخ محمد.
الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحب من عبادي.
يا سلام، يبقى اللي بيؤتى الإخلاص، يعني أنا عايز أقول زي نعم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم نعم.
فربما الإخلاص يعني كالحكمة أو كجزء من الحكمة،
وليس لكل إنسان أن يصل إلى الإخلاص أو إلى هذا القدر أو إلى هذه الصفة الرفيعة.
يا سلام.
فالله عز وجل خص ذلك لمن أحبه واصطفاه واجتباه من خلقه. الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحب من عبادي.
يا سلام.
لا يطلع عليه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده.
يا سلام، سبحان الله.
فأحدهم كان يقول: يا نفسي أخلصي تخلصي.
الله الله.
يا نفس أخلصي تخلصي. ويا أستاذنا الفاضل، لقد امتدح الله عز وجل بعضا من الأنبياء لإخلاصهم لله رب العالمين.
نعم.
الله عز وجل يقول في حق سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:
صحيح.
ولقد هم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا في حق سيدنا يوسف.
طبعا يعني نعز مولانا الشيخ محمد
نعم.
انه في يعني ربما احد من السادة المشاهدين دلوقتي
نعم.
في عندنا المخلص والمخلص يعني
إذا
تحدثنا لغويا يعني في اسم فاعل وفي اسم مفعول وكذا
نعم.
فالمخلصين ده تطبيقا للكلام اللي فضلتك تفضلت فيه دلوقتي انه
نعم.
سر من اسراري اودعه من احب من
نعم.
عبادي
قلب من احب من عبادي نعم.
ولذلك جت المخلصين انا يعني حلوه جميله والله
والله يا استاذنا يعني يعني هي برضو سيدنا برضو موسى انا هرجع للفرق بين المخلص بكسر اللام يا استاذنا
والمخلص
بفتح اللام
نعم نعم.
حق سيدنا موسى كليم الله عليه وعلى الصلاه والسلام واذكر في الكتاب موسى
نعم
انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا برضو. ما الفرق بين استاذنا زي ما تفضلت وسالت ما الفرق بين المخلص بكسر اللام والمخلص بفتح اللام
نعم.
المخلص بكسر اللام هو من اخلص اعماله وافعاله واقواله وجميع حركاته لله رب العالمين اما المخلص
وانا عايز برضو يعني معلش افسرها
نعم.
لغويا برضو ان ده اسم فاعل يعني بقلب حرف المضارعه ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر يعني
نعم.
هو الذي يقوم بالفعل
نعم.
هو من قام بالفعل
نعم.
كما
نعم.
حضرتك تفضلت يعني هو الذي أخلص
نعم.
إنما المخلص بقى
من اصطفاه الله عز
أيوة.
وجل واجتباه
أيوة.
من خلقه
أيوة.
ولذلك القرآن يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا
ومن الناس الله 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 ده اسم مفعول بقى.
نعم اسم مفعول فهذا استخلاص يعني واصطفاء من الله عز وجل بين عباده
انا اقصد اسم مفعول بقى اللي برضه
نعم.
بقلب حرف المضارعه مما وفتح ما قبل الاخر
نعم.
وده من وقع عليه الفعل يعني الله الذي اخلصهم كما
نعم.
تفضلت حضرتك
نعم او اصطفاهم نعم
الله 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 جميل جدا جدا, جدا.
الله يبارك
حضرتك برضه في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايضا يعني فيه كلام كثير نتحدث عنه في وهو نموذج صلى الله عليه وسلم للاخلاص
نعم نعم
فياريت والله ناخد كده لمحه او نبذه من حياه الرسول ومن قول الله سبحانه وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ايضا
والله يا استاذنا حياه النبي صلى الله عليه وسلم حياه كلها اخلاص لله رب العالمين والذي ينظر إلى القرآن الكريم
نعم.
يجد أن القرآن الكريم يحكي على لسان سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم
والسلام.
قول الحق جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المعنى في اللغة أي وبذلك أمرت أنا النبي والرسول
نعم.
أن أجعل حياتي كلها لله رب العالمين بل إن الله عز وجل يا أستاذنا الفاضل أمر نبيه بذلك فاعبد الله مخلصا له الدين
قل إني أمرت
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
الله
وأمرت
الله.
لأن أكون أول المسلمين
نعم.
قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
نعم.
قل الله أعبد مخلصا له ديني
يا سلام
يبقى والرسول نعم
يبقى كلمة الإخلاص يعني كلمة مهمة جدا في هذا الدين و الله سبحانه وتعالى يوصينا بها دائما انه الانسان لابد ان يكون مخلصا في قوله ومخلصا في فعله وسنأتي على هذا ايضا ان شاء الله باذن الله
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا له كلام في هذا
ولن
نعم
صلى الله عليه وسلم, بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العمل لن يقبل ولن يرفع الى عنان السماء الا بالإخلاص لله رب العالمين يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لن يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم خالصا لله رب العالمين بدون الإخلاص لا قيمة للعمل ولا قيمة للفعل ولا قيمة لأي عمل مهما كان كثيرا، بل أقول إن العمل وإن كان قليلا وتوج بالإخلاص لله رب العالمين، بالإخلاص لله رب العالمين، أصبح كثيرا وعظيما عند الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هو سر لرفع الأعمال ولقبول الأعمال. وإذا ما افتقد العمل الإخلاص لله رب العالمين رد على صاحبه ولا قيمة له، بل الأمر يصل أعظم من ذلك، إن الإخلاص يوصل صاحبه، يوصل صاحبه يا أستاذنا الفاضل إلى أعلى الدرجات وإلى أرفع المنازل عند الله عز وجل.
يعني حضرتك دلوقتي بتتحدث في نتيجة الإخلاص أو ثمرة
الثمرة المرجوة من الإخلاص لله.
يا ريت والله تكلمنا فيها شوية.
لله عز وجل. يا أستاذ أنا بقرأ اليوم بعد صلاة الفجر، بقرأ القرآن، بتصفح في بعض الآيات، فكنت بتعرض إلى سورة النساء. والله يا أستاذنا أنا يعني أنا في مجال الدعوة الإسلامية منذ زمن طويل، ومنذ أمد بعيد في مجال الدعوة الإسلامية، وسبحان الله لم ألتفت إلى هذا الأمر ربما إلا بعد صلاة فجر اليوم.
يا سلام.
عندما قرأت قول الحق سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. شوف أستاذنا ما إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله.
تمام.
تطور يا أستاذنا الفاضل أنه من شروط التوبة الصحيحة الإخلاص. هذا ما يريد أن نلفت الأنظار للمشاهدين. احنا دايما نقول أن يقلع عن الذنب وأن لا يعود وأن يندم وأن أن يرد المظالم إلى أهلها. الإخلاص بل هو شرط أساسي في قبول التوبة وفي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. شوف ربنا عليه أستاذنا وأخلصوا دينهم
لله.
لله.
طيب يبقى مولانا أنا فهمت من هذا إن إحنا يعني عرفنا الإخلاص، وأنا عجبني جدا 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 يعني التعريف الإخلاص إن هو سبحان الله سر من أسراري، يعني أودعه قلب من أحب من عبادي، كلام رقيق وكلام جميل جدا، سر من أسراري. يبقى إذن مش كل إنسان يمكن أن يكون مخلصا،
لا طبعا
مش كده، لأنه الإخلاص هو هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى، ولذلك إحنا يا مولانا لازم ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المخلصين، مش كده برضو ولا إيه؟
لا لا لا.
أن نكون من المخلصين. بس أنا عندي ياريت علشان درس الإخلاص يبقى درس يعني عملي. الكثير من الناس يتصورون إنه الإخلاص هو إخلاص في العبادة فقط، يعني أن أكون مخلصا في العبادة لله سبحانه وتعالى. لكن هناك بشر أنا بتعامل معهم، هناك زوجة وهناك أم وهناك أب وهناك أبناء وبنات وإخوة وأصدقاء ومجتمع كامل، نطبق الإخلاص على المجتمع ده، وهو ده المقصود. إن الدين عند الله الإسلام، والدين المعاملة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز درس عملي تطبيقي للإخلاص، بحيث إنه أنا محمد السجيني أقول إن أنا مخلص في تعاملي مع الناس، مخلص في علاقاتي مع الآخرين من أقربهم إلى أبعدهم.
أستاذنا الفاضل، هي ما فرضت من فريضة،
نعم،
وما شرعت من شريعة،
نعم،
إلا من أجل أن تقوم السلوك والأخلاقيات والمعاملة. هذا هو الأصل.
الله يكرمك.
ديننا الأصل فيها أستاذنا الفاضل مش مجرد صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، الأثر الفعلي من وراء هذه العبادة ماذا؟
لا.
هل تحقق؟ والإنسان إن كان يعتقد أن الإخلاص في دخول مسجد فركاتين بيأديهم وبعد ذلك ينصرف بسوء خلقه مع الآخرين في معاملاته وفي حديثه ومع جاره ومع إخوانه، فهو لم يفهم معنى ذلك.
احنا شايفين ده اللي احنا
للأسف الشديد يفرقون بين هذا وذاك. الدين يا أستاذنا الفاضل دين كل لا يتجزأ،
تمام،
لا نفرق بين هذا وذاك، بل في الأصل كلما ازددت قربا مع الله عز وجل ازددت إخلاصا من الله. القرآن يا أستاذنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما تقرب الإنسان من ربه ازداد حبا واشتياقا. في حديث قدسي جميل أوي يا أستاذنا: يا ابن آدم أطع أمرنا نرفع لك حجبنا، فإنا منحنا الرضا لمن أحبنا.
يا سلام يا سلام، الله الله الله،
هي دي. يا ابن آدم أطع أمرنا نرفع لك حجبنا، فإنا منحنا الرضا لمن أحبنا.
هذا الحديث هناخد بعده فصل إن شاء الله ونكمل مولانا، وكلامك يعني رائع وجميل جدا. نسأل الله أن يكون من القلب إلى القلب وأن يرزقنا الإخلاص. إحنا في درس الإخلاص ده. مشاهدين الأعزاء، درس الإخلاص ودرس عظيم، وأنا في هذه الحلقة أؤكد على شيء مهم، وهو أنه الإخلاص ليس كلمة تقال، وليس درسا يلقى، وليس محاضرة، وليس خطبة فقط، وإنما لابد أن نحول هذا الإخلاص إلى منهج عملي في حياتنا مع الله سبحانه وتعالى أولا، ومع الناس من حولنا بعد ذلك. هناخد يعني هذا الفاصل القصير ونرجع لحضرتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الممتعة عن الإخلاص. إن الله لن يقبل من العمل إلا من كان ما كان خالصا لوجهه الكريم. العمل لن يقبل فعلا، وأرجو أن يتفهم الجميع هذا، إن أي عمل تعمله سواء كان عملا من أعمال الدنيا أو كان عملا من أعمال الآخرة، إلا ولا بد أن تكون هذه الكلمة المهمة موجودة مع حضرتك، وهي كلمة الإخلاص. اجعلها شعارا لك في حياتك، في تعاملك مع رب البرية، وفي تعاملك مع البرية أيضا. مولانا الحبيب الشيخ محمد بشير: إن الله لن يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم.
هذا هو الأصل.
نعم،
هذا هو الأصل،
تمام،
في قبول الأعمال كلها.
فلن
يرفع عمل، ولن يرفع أي فعل أو حتى الكلمة إن كانت صالحة، ولكنها لم تقرن بإخلاص لله رب العالمين لا قيمة ولا أثر لها. الله يقول في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
يا لطيف يا رب.
لماذا؟ لأنه قد افتقد الإخلاص لله رب العالمين.
يا لطيف يا رب.
ويا أستاذنا الفاضل:
وقدمنا إلى
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
يا سلام.
لماذا؟ لأنه لم يتوج بالإخلاص لله رب العالمين. فكل عمل يقوم به صاحبه تجرد من الإخلاص لا أثر له ولا قيمة له، بل يصبح وبالا على صاحبه. ولذلك الجزاء من جنس العمل. يأمر الله عز وجل يا أستاذنا أناسا يوم القيامة إلى الجنة فيفرحون ويسعدون، فعندما يقترب من أبواب الجنة يصدر أمر إلهي: أوقفوا عبادي على أبواب جنتي واصرفوهم من جنتي إلى ناري. فيقولون: يا ربنا، لما ألم كنت تدخلنا النار من أول مرة فكان ذلك أهون على قلوبنا وأيسر على أنفسنا. هو وراهم النعيم اللي في الجنة، جعلهم يرون ما في الجنة من نعيم دائم ومن خلد مستمر، فكادوا أن يدخلوا فيها وأن يفوزوا بما فيها، ولكن الأمر الإلهي أن يرجعوا إلى النار وأن يصرفوا إلى النار. فيقول العباد: لما يا ربنا؟ فيقول الله عز وجل: هكذا أردت بكم، لأنكم كنتم تتظاهرون بين الناس وكأنكم من المخبتين في الأرض، وإذا خلوتم بينكم وبين أنفسكم بارستموني بالمعاصي والذنوب.
حضرتك ذكرتني بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. ويعني الإنسان في هذه الحالة يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. ومن كانت نيته إخلاص نية.
نعم نعم.
إخلاص نية.
نعم.
ومن كانت نيته طلب الدنيا. يعني ما معناه شتت الله عليه أمره.
نعم.
ولا يأتيه منها إلا ما كتب.
وجعل
الفقر بين عينيه.
ولم يأخذ منها إلا ما قدر.
الموضوع نية. الموضوع هو موضوع نية.
هذا هو الإخلاص يا أستاذ الفاضل.
تمام.
إذا توفر الإخلاص جمع الله عليه شمله في هذه الحياة.
وأتته الدنيا وهي راغمة.
وكذلك جعل غناه في قلبه. الغنى في القلب.
نعم.
وأتته الدنيا وهي راغمة. ثلاث حاجات.
ذليلة.
وهي راغمة منكسرة.
منكسرة.
رغم أن فيها تأتيه. القرآن الكريم نفسه أستاذنا قال كده. سورة الإسراء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يركز يا أستاذ. ركز يا أستاذ. هي ديت وهو مؤمن.
تمام.
فأولئك كان سعيهم مشكورا.
تمام.
فالإنسان لابد أن يعلم أن مصدر الإخلاص هو كل شيء يفك به الكرب، ترفع به الدرجات، يكشف به الهم. في أستاذنا آخر سورة الحجر علاج للهموم. علاج للهموم. وذلك لا يتأتى إلا بالإخلاص. الإخلاص مش معنى سر من أسرار أودع قلب من أحب من عبادي، أنا بقى أنتظر بقى يا رب حبيني عشان توزع. لن يتأتى الإخلاص إلا بالعمل. لن يتحقق الإخلاص إلا بالاجتهاد. لن تصل إلى الإخلاص إلا بالمداومة على الطاعة وبالاستعداد الدائم لله رب العالمين ليل نهار في الصباح وفي المساء. كيف تسأل الله عز وجل الإخلاص وأنت بعيد عنه؟ كيف تسأل الله عز وجل الإخلاص وأنت تعامل إخوانك معاملة سيئة بقلب حاخذ أو ناقد؟ كيف تسأل الله عز وجل الإخلاص وأنت تسب فؤذاك وتغتاب فلان وتشمت في غيرك؟ الإسلام يا أستاذنا أعجبني من عرفه أن تقوى الله عز وجل هي الأخلاق. فكلما ازداد الإنسان خلقا ازداد تقوى، كلما ازداد سلوكا وحسن معاملة ازداد طاعة وتقوى لله وإخلاصا لله عز وجل. الإخلاص بيضبط الإنسان من كل شيء استاذنا. الإخلاص بيجعل الإنسان ألا يظلم نفسه وألا يظلم الآخرين وألا يتعدى على حقوق الآخرين. لماذا؟ لأنه جعل الله نصب عينيه. في أحد العلماء يعرف الإخلاص: ألا يطلع الله على قلبك فلا يجد في قلبك سواه.
الله الله.
أحدهم يعرف الإخلاص: إذا ما اطلع الله على قلبك فلا يجد في قلبك سواه إلا الله عز وجل. مفيش مضاغنة، مفيش حقد، مفيش حسد، مفيش تعب، مفيش تفكير إزاي أأذي فلان، ازاي ادمر فلان، ازاي مش عارف اسعى. انا مالي ومالي الكلام ده يا استاذ الفاضل؟ هذه القلوب تجردت من الاخلاص. الناس اللي قاعدين يتعدوا على حقوق الاخرين وبعد ذلك يدعوا مسمى الاسلام او مسمى الاخلاص، ان الاخلاص منهم براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. الاخلاص يعني حسن المعاملة، ازاي تتعامل مع الاخرين.
ربنا يكرمك يا مولانا، بس أنا عايز أصل إلى نتيجة أيضا من نتائج الإخلاص، وهي وهذا كلام واقعي ومنطقي وموجود في ديننا، وهي أن الإنسان المخلص الله سبحانه وتعالى يعطيه تجليات ويعطيه هبات ويرى بنور الله عز وجل. هناك أكيد أمثلة لدى حضرتك بتؤكد هذا، يعني الإنسان اللي هو فعلا يصل إلى مرحلة الإخلاص لله عز وجل والإخلاص في تعامله مع الناس كما تفضل.
طب بالتأكيد يا أستاذنا الفاضل، الإخلاص يزيد من إيمان الإنسان. بل يصل الأمر بالإخلاص عندما يتحقق لصاحبه أنه يحقق أعظم نتيجة. قلبه قلب صاحب الإخلاص يرى بنور الله جل وعلا. فإذا أخلص العبد إلى ربه رأى بنور الله.
يا سلام.
وصار في معية الله عز وجل.
يا سلام.
عندنا أستاذنا الفاضل الحديث صحيح عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين ويخطب في المدينة المنورة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش سارية في بلاد الشام. تصور أستاذنا ينادي عليه ويراه سبحان الله. ده كان في موبايل ولا فيه ولا في كلام من ده موبايل مين ولا غيره مين
يا سارية الجبل
وينادي عليه أستاذنا. طيب شافه هو ينادي عمر بن الخطاب له ما له عند رب. طيب سارية يسمع.
يا سلام.
والله يا أستاذنا أنا لو وقفت خارج القناة حاليا الآن وانت حضرتك في داخل الاستوديو الآن وناديت علي أنا لا أسمع لو خارج حتى الاستوديو. وينادي عليه ويقول له الجبل الجبل يا سارية. أسلوب تحذير في اللغة العربية يعني إلزم الجبل. ويسمع ويقول سارية يا قوم إلزموا الجبل. فوالله لقد سمعت أمير المؤمنين الآن ينادي علي من على المنبر بالمدينة المنورة أن نلزم الجبل. الكلام ده أستوى يلزم الجبل. وبعد انتهاء المعركة يقول ولولا أني سمعت نداء أمير المؤمنين لهزمنا شر هزيمة. يرى بنور الله. في موقف حدث في عهد عمر بن الخطاب الذي نال ما نال من الله عز وجل. يا أستاذنا بعد ما رجع ليلة المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم من إسراء والمعراج ورأى عمر بن الخطاب قال له يا عمر إن الله يسلم عليك يقرأك السلام ويقول لك يا عمر إن الجنة قد اشتاقت إليك يا ابن الخطاب.
الله الله.
أنا ممر على الجنة. الجنة قعدت نادي أين عمر متى يأتين عمر متى يأتين عمر بن الخطاب. الجنة اشتاقت إليك يا عمر. فعمر بن الخطاب الإمام عليه كرم الله وجهه بيقول رؤيا جميلة وكنت في عهد عمر بن الخطاب رأيت في رؤياي وكأني أصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صليت الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت خارج المسجد إذ بي أرى امرأة تحمل في يدها طبق وفيه تمر. فقالت لي علي خذ هذا الطبق وأعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يوزعه عليكم. فأخذت منها الطبق ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له خذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع علينا هذا التمر. فأعطاني تمرة. فيقول الإمام علي في رؤياه فلما أعطاني صلى الله عليه وسلم تمرة وأكلتها وشعرت بحلاوتها قلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني تمرة أخرى ولكن استيقظت من رؤياي قبل أن يزيدني. فاستيقظت على صلاة الفجر أذان الفجر فذهبت إلى المسجد بالمدينة المنورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الفجر خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما صليت الفجر وخرجت خارج المسجد وإذ بي أرى امرأة تقف وفي يدها طبق وفيه تمر وقالت لي يا علي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الطبق وأعطيه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليوزعه عليكم. فأخذت منها الطبق وأعطيته لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقلت وزعوا علينا. فأعطاني تمرة فأكلتها وشعرت بحلاوتها قلت له يا أمير المؤمنين زدني تمرة أخرى. قال لي يا علي لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك.
ده في الرؤية.
نعم نعم. لا هذا بقى يعني هو
الرؤية تحققت.
الرؤية تحققت وأمير المؤمنين بقول له الرؤية اللي انت شفتها
لو زادك رسول الله صلى الله
عليه وسلم. أنا شايفها وعارفها. فعلي تعجب قال له ايه وحي انزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رؤية رأيتها في من؟ قال لي يا علي الأمر أن العبد إذا أخلص عمله لله رأى
بنور الله سبحانه وتعالى.
يا أستاذنا العبرة بنور الله أن ترى بنور الله يعني بقلبك. فإن العمل حقيقي هو عمل قلب فإنها لا تعمل أبصار
ولكن تعمل قلوب
التي في صدور. يقول أحد الحكماء إن يأخذ الله مني نور بصري فإن قلبي بصير ما به ضرر أنا بقلبي أرى دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر.
يا سلام بارك الله فيك مولانا. إذن الإنسان المخلص يرى بنور الله. نعم. وعلشان برضو كلامنا يكون سهل وبسيط على يعني حضرات السادة المشاهدين انه الانسان المخلص الله سبحانه وتعالى عايز اقول يوفقه ويلهمه الى الصواب.
نعم.
يلهمه للصواب. دليل انه سيدنا عمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل وبيديله أمر عسكري واقف على المنبر.
نعم.
أمر عسكري حتى أنا يعني بحط نفسي أمام الصحابة الأجلاء وهم قاعدين وسيدنا عمر ساب الخطبة خالص وموضوع الخطبة وقعد يقول يا سارية الجبل ويلقي أو يدي السارية أمر عسكري. فيعني كيف كان تصورهم أو ماذا قالوا حينما خرج سيدنا عمر عن الخطبة الجميلة ده؟
يا أستاذنا الفاضل هذا شأن الصحابة.
نعم.
بل أنا لو أحسنت التعبير في اللغة لقلت بل كانوا يتنافسون في الإخلاص الحقيقي لله رب العالمين.
صحيح.
تنتهي غزو من الغزوات ويأتي صحابي ويرتدي لساما على وجهه ويجمع الغنائم الكثيرة أستاذ محمد في حجره، قد امتلأ حجره بالغنائم في استطاعته أن يكون أغنى الناس، يأخذ الفلوس دية واللي جمعه ده كله من غنائم وذهب ويهرب به، ولكنه يرتدي لسمنه أستاذنا ليه؟ فلما راح الرسول صلى الله عليه وسلم وضرأ ما في حجره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بقول له اكشف اللثام عن وجهك يرحمك الله، أريد أن أراك، أنا عايز أشوف وجهك أنت مين. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أكشف اللثام عن وجهي فتمدحوني فيضيع أجري، أنا لا أريد بذلك إلا وجه الله.
الله الله الله،
خلاص عمل يا أستاذنا،
خلاص في العمل فعلا.
هو الفعل يا أستاذنا ليس بالكلام.
نعم.
ليس بالحديث.
نعم.
الإخلاص مش كلمة أسهل شيء أن نتكلم. ليست العبرة يا إخوان بالكلام،
يعني معناها
تطبيق الفعلي،
تطبيق معناها أنه أيضا من ثمار الإخلاص أنه هو يدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعة.
ما هو هذا الأساس.
نعم. الأساس.
نعم أستاذنا. الطاعة تولد طاعة.
الله الله.
العبادة تولد عبادة أخرى.
نعم.
والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا. كلما اجتهد وكلما عمل وكلما زاد في إخلاصه أقبل الله عز وجل عليه. ولذلك أستاذنا الفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هذا النموذج من الإخلاص فأرسل وراءه صحابي قال له أنا عايز أعرف ده مين، من الذي فعل ذلك اللي أبدا بقول أنا مش عايز أكشف اللي سمع عن وجهي فترون وجهي فتعرفوني فتمدحوني فيضيعوا، أنا مش عايز من دوت. فذهبوا إليه فبعد أن مشى وقد غاب عن أعين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رفع اللي سمع عن وجهه، فالصحابي رأوا من رأى من الصحابي الجليل
عمرو
بن الحمام.
نعم.
هذا عمرو بن الحمام أول شهيد في الإسلام من الأنصار.
نعم.
عمرو بن الحمام أول شهيد في الإسلام من الأنصار عمرو بن الحمام هذا. فلما رأوا هذا النموذج الذي نفتقده في هذه الأيام سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيوزع على المسلمين في المسجد في مسجد المدينة المنورة، فسبحان الله فقام جاي كده بوزع عليهم كده في الغنائم، فقام جاي مطلع خاتم ذهب من جيبه كده وقال لقد وجدت ذلك في الطريق وأنا قادم إليكم.
يا سلام.
وقام جاي وضع الخاتم الذهب في الغنائم من أجل أن يوزع على الجميع. عبد الله بن العباس يقف قال له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أخلصت لله رب العالمين؟ فأخلصوا.
نعم.
قدمت لله عز وجل فقدمه. نعم. كان يتسم بالتطبيق العملي والفعلي لدى أصحابه.
طيب مولانا
مش كلام منظم أو
طيب مولانا شيخ. نعم. شيخ محمد أنت كل حلقة كده وكل لقاء بتمتعنا بآيات بينات من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد بصوتك كده الجميل. أيضا ياريت نستمع إلى يعني أواخر المؤمنون وحضرتك كده تتلوها علينا بهذا الصوت العذب الرقيق.
هو بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآيات تتضمن أن الإنسان إذا لم يخلص لله عز وجل وإذا لم يكن مخلصا لله في حياته ودنياه فإنه سيندم، ولكن في وقت لا قيمة للندم فيه ولا وزن للندم فيه، لأنه في يوم القيامة تكشف له الحقائق ويرفع له الستر يوم تبلى السرائر. فهنا أستاذنا فاضل هذه الآيات البينات يا ليتنا جميعا نعقلها ونفهمها، لأن العبرة ليست بالتلاوة كذلك أو بالكلام كذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله ربنا يقول في آخر سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك،
حتى الكلام
ما شاء الله عليك. يعني عايز اقول بس يعني كلمة بسيطة: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والله يعني عايز اقول لحضرتك إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والله يعني خاصة أنا حسيت كده بخشوع وأنت تتلو هذه الآيات المباركات من آخر النور. مولانا، أكيد في صعوبات ممكن الإنسان يلاقيها في درب الإخلاص، بالدال في درب الإخلاص. حضرتك داعية إلى الله وممكن تصعد على المنبر وتلقي خطبة، ويظهر لك من يعني ينتقدك في هذه الخطبة. وأنا شفت في بعض المساجد أنه في بعض الناس وقفوا أمام الخطيب بعد الخطبة وسب الخطيب أمامي، وأنا شفت هذا المنظر بعيني، وأيضا يعني تطاول على الخطيب. وكثير من الأمور بقى، صعوبات كثيرة ممكن تكون أمامك أنت تريد أن تكون مخلصا ولكنك تقابل الكثير من الصعاب، فماذا تفعل؟
هذا يا أستاذنا هذا أمر واقع لا محالة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الدعاء
صلى الله عليه وسلم
وحدث ما حدث له في بداية الدعوة.
نعم.
كيف قوبل ومن أنا ومن غيري؟
نعم.
بل إن سيد الخلق وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عندما أمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قابل ما قابل في دعوته، قالوا عنه أنه ساحر كذاب مجنون شاعر، تفننوا في إيذائه. بل إن الذين كانوا يجب عليهم أن يكونوا معه قلبا وقالبا وجسدا وروحا كانوا ضده يا أستاذنا.
تمام.
أقاربه أولاد عمه.
نعم.
كان يسير وراءه في مكة ويقول لا تصدقوا إنه كذاب. ابن أخيه أبو لهب ماشي وراء. بل إن أبا لهب حرض ولده عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه فسبه، فهو يجلس مع القوم هناك، والحادث هذا مشهور تفننوا في إزائه وضربه. أم جميل زوجته تضع القاذورات على رأسه. مش بس إحنا واحد ممكن يعتقد أنا إمام وخطيب وبخطب في الجمعة، وممكن واحد يقف لأي سبب من الأسباب ويقف ويعترض الإمام
صحيح
في خطبته، بل يصل الأمر أن يسب الإمام، وهذا يحدث. نعم أستاذنا الفاضل.
نعم.
الدور على الإمام على الداعي هنا أنه يجب عليه أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوبل بأكثر من هذا بكثير وكثير، وكان منهاجه صلى الله عليه وسلم الصبر في الدعوة.
أيوة.
والاحتساب من الثواب عند ربه جل وعلا. الداعية لا يجب عليه أن يرد على هذا بالمثل، بل يجب عليه أن يأخذ الموقف بالصبر وبالحلم وبالاحتساب الأجر لله عز وجل، لأنه يا أستاذنا الفاضل مجال الدعوة إلى الله يحتاج إلى الصبر. سيدنا لقمان لما نصح ابنه وأستاذنا أنا هأجيب من خلال القرآن الكريم. نعم. لما قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
واصبر على ما أصابك. بارك الله فيك.
هنا واصبر على ما أصابك، لأن أمر طبيعي يا أستاذنا ان الامر بيحتاج الى صبر بعد في مجال الدعوه بامر معروف ونهي عن منكر هيقابل بايذاء.
نعم.
وباضطهاد. خلاص، وهذا امر طبيعي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يا استاذنا كل نبي مش اي داعيه يا اخوان، لهم ساده الدعوه قاده الدعوه، لهم ما لهم عند ربهم جل وعلا، ولكنهم بصبرهم وباخلاصهم وباحتسابهم للثواب من الله عز وجل وفقهم الله واستجاب لهم وحقق لهم الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
بارك الله فيك مولانا، شكرا جزيلا، وإن شاء الله كن لنا كذا لقاءات أخرى. منورنا أنت في كل هذه اللقاءات. بارك الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد البشير أحد علماء الأزهر الشريف ومدير عام بوزارة الأوقاف، وتحدثنا في هذه الحلقة عن كلمة عظيمة لا يجب علينا أن ننساها، وإنما يجب علينا أن نضعها شعارا لنا في حياتنا حتى نفنى وقد كتبت يدانا كل شيء جميل، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. مشاهدينا الكرام، نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرجال